أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة المنقولة عن الإمام المعصوم الهادي عليه السلام. والزيارة الجامعة تبين مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة، وتشير إلى مواصفاتهم. ونحن عندما نطرح هذا الشرح قطعا أننا ندرك تماما أن هناك بعض المفردات والكلمات نحن لا نستطيع أن نفهمها فهما كاملا، وإنما من باب الإشارة. أضافة لذلك أن هناك مواضيع ومباحث تتعلق ببعض هذه الفقرات، ولكن لأنه لا يوجد سعة من الوقت في الدرس حاول أن نشير إشارات. أما التوسع والإطلاع على بقية هذه الأفكار موكول لكم إن شاء الله. وصلنا إلى هذه الفقرة والزادة الحماة. الزادة جمع الزائد. الزادة جمع الزائد وهو مأخوذ من الذود. الذود هو دفع الضرر. الذود هو دفع الضرر. دفع الضار مثل الذب بمعنى المنع بمعنى الدفع، يعني الذين يدفعون عن دين الله، الذين يدفعون عن دين الله، والذين يبعدون الناس عن الذي يهلكهم، والذين يردون كيد الكائدين. ورد أيضا في صفات الإمام عليه السلام يذب عن دين الله والذاب عن حرم الله، وصرح بها حديث جابر. في حديث جابر نحن الكفاة والولاة والحماة. هسه كيف الإمام المعصوم يذب عن دين الله وكيف يدافع عن حرم الله؟ واقعا احنا نشهد، يعني الآن الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام احنا نعرف كيف الآن يذب عن دين الله، كيف يحامي، ما هي الطريقة التي يتصرف بها في إدارة هذا العالم. واقعا يعني مثل ما يقولون ان الصافي احنا، لكن ما ندري ما هي الامور التي تحاذ ضد الدين وضد مثلا الاسلام، وكيف يتصرف الامام الحجة تجاه هذه الامور الموجودة. لانه الامام الحجة موجود فيما بيننا. الامام الصادق عليه السلام يقول والله انكم لترون وانه ليطع افرشتكم ولكن لا تعرف، ولكن لا تعرف. اذن الزادة الحماة، والحماة جمع الحامي من الحماية. مثلا يقال حمى الطبيب المريض، أي منعه وجنبه عن الذي يضره. وحمى الضعيف، حمى الرجل الضعيف، أي ساعده. إذن أهل البيت سلام الله عليهم يحمون شيعتهم عن المذاهب الفاسدة، عن الانحرافات الكثيرة، عن المهالك الكبيرة، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الأدلة كثيرة، لكن أروي لك هذا الحديث جاء في توقيع الناحية المقدسة للشيخ المفيد قدست نفسه الزكية في التوقيع الأول للإمام الحجة بن الحسن، وهذا يدل على لطفه. إنا غير مهملين لمراعاتكم. الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. يتوهم واحد انه احنا ناسيكم. ولولا ذلك، اي لولا هذه المراعات ولولا هذا الدفاع عنكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأوى واصطلمكم الأعلى. اذن ائمة اهل البيت عليهم السلام قطعا ملتفتين الى شيعتهم، وهم الذين يدافعون عن شيعتهم، عن شيعتهم، وينصرون شيعتهم. والمتأمل في أحداث العالم وما الذي يدور من أن مثلا في أفغانستان أسست دولة دولة قائمة على بغض أهل البيت عليهم، لكن نفس الدولة أمريكا التي أسست هذه الدولة جاءت وأسقطت تلك الدولة وأسقطت أسامة بن لادن، بنت أسامة بن لادن لكن جاءت أسقطته، ثم هي التي بنت صدام هذا المجرم وهي التي جاءت وأسقطته. كثير من الأمور، كثير من الأمور عندما تتأمل بها تجد أن هناك يد غيبية تحرك وتنصر شيعة، تحرك هذه الأمور وتنصر شيعة أهل البيت عليهم السلام. قبل أن ندخل في العقيدة، في عقيدتنا في اللطف من أن النبوة لطف، سلط الضوء على مناظرة حصلت بين الإمام الصادق عليه السلام والمنحرف أبو حنيفة. يحدثنا التاريخ عما جرى لأبي حنيفة مع الإمام الصادق عليه السلام، يقولون أنه دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق فقال له الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا حنيفة، أنت مفتي أهل العراق؟ فقال أبو حنيفة: نعم. قال الإمام: بما تفتيهم؟ فقال: بكتاب الله. قال: أفأنت عالم بكتاب الله عز وجل، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه؟ فقال: نعم. فقال عليه السلام: فأخبرني عن قوله تعالى: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، في سورة سبأ الآية 18، أي موضع هو؟ فقال أبو حنيفة: هو بين مكة والمدينة. فالتفت الإمام الصادق إلى جلسائه فقال: نشهدكم بالله، هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرقة؟ فقالوا: اللهم نعم، ماكو أمان بين مكة والمدينة، قطاع طرق وغيرها منها القبيل. فقال الإمام الصادق: ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا، وين الأمان اللي بين مكة والمدينة؟ ثم قال عليه السلام: أخبرني عن قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، في سورة آل عمران آية 97، أي موضع هو؟ فقال أبو حنيفة: ذلك البيت الحرام. فالتفت الصادق عليه السلام إلى جلسائي وقال لهم: نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمن القتل؟ فقالوا: اللهم نعم، يعني ماكو أمان في البيت الحرام. فقال الإمام الصادق عليه السلام: ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، سحب، ليس لي علم بكتاب الله عز وجل، أنا صاحب قياس. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيها أعظم عند الله، القتل أم الزنا؟ فقال أبو حنيفة: بل القتل، القتل أعظم عند الله من الزنا. فقال الإمام الصادق عليه السلام: فكيف رضي الله في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ طبعا هاي الأربعة فيها تشدد، أربعة يرون وضع خاص، يرون العود في المكحلة وغيرها من الأمور. فقال: كيف إذا كان القتل أعظم من الزنا حسب رأيك يا أبو حنيفة، كيف رضي الله تبارك وتعالى في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة شهود؟ فسكت أبو حنيفة، ثم قال الصادق عليه السلام: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال أبو حنيفة: الصلاة أفضل. قال عليه السلام: فيجب على قياسك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة، لأنها أفضل في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تبارك وتعالى على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة. ثم قال عليه السلام: البول أقذر أم المني؟ فقال أبو حنيفة: البول أقذر. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: يجب على قياسك هذا أنه يجب الغسل من البول، لأنه أخذر دون المني، وقد أوجب الله تبارك وتعالى الغسل عن المني دون البول. فقال أبو حنيفة: إنما أنا صاحب الحدود، أنا صاحب حدود. فقال عليه السلام: فما ترى في رجل أعمى، لاحظ مثلا السلام، فما ترى في رجل أعمى فقع عينه صحيح، لما نقول العين بالعين، واحد أعمى فقط عين صحيح، قطع عين واحد صحيح، فما تقول في أعمى فقع عينه صحيح، وأقطع شخص مقطوع اليد قطع يده رجل، كيف يقام عليه الحد؟ لا هو رجل أعمى، كيف يقام عليه الحد وقد فقع عينه صحيح، ورجل أقطع قد قطع يده رجل صحيح، كيف يقام عليه الحد؟ فسكت أبو حنيفة وقال: أنا صاحب رأي، أنا ما أتهم بالحدود، أنا صاحب رأي. فقال عليه السلام: فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج هذا الرجل وزوج عبده في ليلة واحد، هو تزوج وزوج عبده في ليلة واحد، ثم سافر، بيناتهم سافر هو والعبد مات في تجارة في أي شيء، وجعل المرأتين في بيت واحد يعني في غرفة واحد، فولدتا غلامين، كل واحدة ولدت ولد، فسقط البيت على المرأتين عليهم، فقتل المرأتين وبقي الغلامان، أيهما؟ يسأل أبو حنيفة، يقول له: أيهما في رأيك، ويقول أنا صاحب رأي، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك؟ بعد ابن المالك صار مالك وابن ابن العبد، أيهما المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما المورث؟ فقال أبو حنيفة: إنما أنا رجل عالم بمباحث الأنبياء أو مباحث الأنبياء، يعني أنا ما عندي رأي. قال الإمام الصادق عليه السلام: فأخبرني عن قوله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى دعوة فرعون في قوله تبارك وتعالى: لعله يتذكر أو يخشى، في سورة طه 44، لعل منك شك، يعني الإمام الصادق يقول أبو حنيفة لعل، يقول لعل منك، إذا صدرت منك معناها شك، لعل يعني عندك شك. قال: نعم أبو حنيفة. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ذاك من الله شك؟ قال: لعله، يعني الله كان عنده شك وتردد إنه لعله يتذكر أو يخشى. فقال أبو حنيفة: لا أعلم، ما أدري. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا حنيفة لا تقص، فإن أول من قاس إبليس فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، في سورة صاد آية 76، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار لعرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. يا أبا حنيفة إنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس، وأول من قاسه إبليس، ولم يبن دين الإسلام على القياس. يعني احنا عندنا الاخ يكون اذا شرب مصطعش رضعة مشبعة، تحرم عليه الاخت اذا رضع من ثدي المرأة 15 رضعة مشبعة تبني جسده، فهنا تصبح البنت من نفس هذا الاب او الام أخته بالرضاعة. لكن أبو حنيفة عنده إذا شرب شربة واحد هذا الطفل تحرم عليه تلك المرأة، ليش؟ لأنه قاس على الخمر، قال الخمر كثيره حرام وقليله حرام، يعني تشرب لا تشرب أجل لكم الله التجير بالله تشرب قطرة فهذا حرام، فهذا همين ترضع ربع واحدة ترضع أكثر، بينما إحنا عندنا الشيعة الإمامية 15 ربعة مشبه، فعنده هيك قياسة. فقال له الإمام الصادق: إنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس، وأول من قاس إبليس ولم يبن دين الإسلام على القياس، وتزعم أنك صاحب رأي، وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوابا ومن دونه خطأ، لأن الله تعالى قال لتحكم بين الناس بما أراك الله في سورة النساء آية 105، ولم يقل لغيره. وتزعم أنك صاحب حدود، ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، ولولا أن يقال، لاحظ الإمام الصادق ماذا يقول له، ولولا أن يقال دخل على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأل عن شيء، ما سألتك عن شيء، فقس إن كنت قياسا، فقس إن كنت قياسا. فقال أبو حنيفة لا تكلمت بالرأي، والقياس في دين الله بعد هذا المسجد، أنا تائب إلى الله من هذا الكلام. فقال له الإمام الصادق كلا، إن حب الرئاسة غير تاركك، حب الدنيا كما لم يترك غيرك من كان قبلك، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الرئاسة نفخة وبابو حنيفة حتى يخلوه في قبال أهل البيت، دول الحكام حكام العباسيين وغيره يردون يخلون واحد قبال أهل البيت، منه شافوا أبو حنيفة فبدأوا ينفخون فيه حتى يصير في قبال أهل البيت عليهم السلام. إذن كان يسعى وراء المناصب وحب الدنيا، وأفتى بغير علم، والروايات الكثيرة تشير إلى أن من يفتي بغير علم أكبه الله على منخريه في جهنم. المصدر الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 276. الكلام فعلا في العقيدة 14، وهي النبوة لطف، النبوة لطف. المتكلمون عرفوا اللطف بأنه التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، يعني في هذه العقيدة ما الذي نريد أن نتكلم عنه بعد أن بينا في العقيدة السابقة وبصورة مختصرة كل العقائد التي نذكرها الآن ونتحدث عنها، نتكلم فيها بصورة مختصرة بعد أن بينا اعتقادنا في النبوة. نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى عندما بعث الأنبياء فهذا من لطفه ورحمته بالناس، لأنه يريد أن يقربهم من الطاعات ويبعدهم عن المعاصي. وقطعا أن التقريب بالطاعات والتبعيد عن المعاصي وجود الأنبياء لهم أثر كبير فيه، لهم أثر كبير فيه. فالمتكلمون يعرفون اللطف بأنه شيء يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة. اللطف يعرفه المتكلم بأنه شيء يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن المعصية، وأبعد عن المعصية. يعني بعبارة أخرى، اللطف الأسباب المقربة إلى الطاعة لذلك. هناك أسباب الله تبارك وتعالى يقتضي لطفه ورحمته أن يقربها للناس. بعبارة أخرى، العناية الإلهية، العناية الإلهية. يعني الآن مجيئك إلى الحوزة مثال هذا ودراستك هنا، قطعا أنه يقربك إلى الطاعة يبعدك عن المعصية، مو على نحو الموجب الكلي كل واحد دخل، لا، لكن الأعم الأغلب، الأعم الأغلب. إذن هذا التقريب قطع لطف الله بك، قربك وجاء بك إلى هذا المكان المقدس الشريف وجعلك تطلب العلم، جعلنا كلنا نطلب العلم، بينما لعله زملائنا أو من كنا معهم من الأصدقاء في المدارس وغير، لعله قسم منهم ساكنين الشوارع وقسم منهم ما ندري وين، الله العالم، لعله انحراف وقسم آخر لا منتهي بعائلته وأطفاله و24 ساعة، وين وين هذه الأمور، لكن أنت ليش جيت؟ ها، قطعا لطف الله بك قربك إلى هذا المكان. نسأل الله نحمد الله على هذا اللطف بنا. إذن الذي نريد أن نقوله بعثة الأنبياء، بعثة الأنبياء ونصب الحجج الأئمة من قبل الله تبارك وتعالى يعتبر واجب، يعتبر واجب. لماذا؟ لأنهم مقربون إلى الطاعة ومبعدون عن المعصية، لأن الأنبياء مقربون إلى الطاعة ومبعدون عن المعصية. يعني من الممكن، من الممكن أن يتمكن المكلف من الطاعة، يتمكن المكلف من طاعة الله تبارك وتعالى بدون اللطف، بدون اللطف. لكن مع اللطف الإلهي، مع العناية الإلهية، مع الأسباب المقربة، مع بعثة الأنبياء، يكون أقرب إلى الابتهال، يكون أقرب إلى التوجه، يكون أقرب إلى السير في طريق الكمال. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، مقتضى الذات الإلهية، مقتضى كمال الذات الإلهية تستوجب لزوم إفاضة اللطف من الله تبارك وتعالى. مقتضى كمال الذات الإلهية يستوجب لزوم إفاضة اللطف من الله تبارك وتعالى للعباد. إذا لطف الله رحمته المطلقة، كتب الله على نفسه الرحمة، هو الرحمن الرحيم، فالنبوة من هذا الباب. فلذلك المصنف قدست نفسه الزكية ابتدى في العقيدة وقال النبوة لطف. لاحظ الأسلوب الأدبي البديع الذي استخدمه الشيخ المظفر في هذه العقيدة، ويدخل في النفس الإنسانية، يبين أنها ساحة صراع بين جنود العقل وجنود الجهل، بين الجنود الشيطانية وبين الجنود الرحمانية، بين الجنود الشيطانية التي تجر الإنسان إلى التسافل، إلى الحضيض، إلى جهنم، تجعله كالبهائم بل هو أضل سبيلا، وبين الجنود الرحمانية التي ترتقي بهذا الإنسان وترفع من منزلته. ولاحظ في نهاية هذه العقيدة كيف أنه يربط هذه العقيدة باللطف الإلهي. ونحاول قراءة هذه العبارة. قال رحمه الله: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة، النفس الأمارة بالسوء، وبواعث الخير، مو بس النفس، عندنا آثار وضعية، عندنا جينات وراثية إلى آخره، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة، لأنه هو بعد مخير، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيمة وأعوج. هو الإنسان بإمكانه أن يرتكب الفاحشة وبإمكانه أن يعمل العمل الخير والعمل الصالح. قال: فمن جهة، سراح يتحدث عن الجهة الأولى، فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس، حب نفس الإنسان أناني، من حب النفس والهوى والإثرة، دائما يؤثر نفسه على الغير، وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب والاستطالة، دائما يريد يصير أفضل من غيره حتى وإن كان بالطرق غير المشروعة، والاستيلاء على ما سواه، يريد يحكم غيره، بحيث إذا وجد ند إليه دائما تحت النفر، يريد أن يسيطر، والتكالب على الحياة الدنيا، فإذا تزوج امرأة يرغب في الزواج من الثانية، وإذا تزوج من الثانية قد ينظر إلى المحرمات، وإذا صار عنده بيت يريد بيته، وإذا صار عنده ولد يريد عشرة، يريد دائما يطلب الكثير، دائما يطلب الكثير، والتكالب على الحياة الدنيا وجيتها الزائلة وزخارفها ومتاعها. طبعا النفس الشيطانية، نفس الأمارة بالسوء، الشيطان كله يؤيد ويساعده على هذا المعنى. فقال تبارك وتعالى عن هذه الجهة: إن الإنسان لفي خسر. وقال تبارك وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: إن النفس لأمارة بالسوء، فأمر بالسوء، بس هو يمتثل أو ما يمتثل، بعد وراء شخصيته وثقافته وتوجهه. أك واحد بمجرد أن تأمره النفس يرتبركم بالسوء، وكل إنسان رأسا يحاول أن يربط هذه، يلجم يجيب لجام ويلجم هذه النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي يسيرها في الطريق الذي يريد هو طاعة لله تبارك وتعالى، بطريق طاعة الله، ما يتركها لوحدها. حتى الخيال، شوف حتى الخيال، البعض يذكر الخيال أنه الإنسان اللي ينونية سوء. لاحظ هاي قد لها تأثيرات. جاء واحد سأل على ما في بالي، سأل أحد الأئمة أنه الذي يفكر في نية السوء ومجرد هذا التفكير هل له آثار ولم يرتكبه؟ فمثل بمثال أنه شايف الغرفة، لو ارتكب هذا السوء أشبه بالغرفة المحترقة، لكن لو نوى هذه النية وراد أن يرتكب أشبه بالغرفة التي دخلها دخان أسود، هي غرفة لم تحترق ولكن امتلأت بالدخان الأسود، هذه النية نية السوء قد إذا تكررت مرة ومرتين وثلاثة وعشرة سيرتكب هذا الإنسان، سيرتكب هذا الإنسان تلك الفاحشة، لأن مهد لها في ذهني، مهد لها في ذهني، لأن ماكو فعل يصدر بدون أثر سابق له. قطعا أكو آثار، لو لم تحدثه نفسه بفعل السوء لما فعله. وقال تبارك وتعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. إذا الإنسان عنده عاطفة يحب من أحسن إليه، حتى هذا من أحسن إليه حتى لو صدام، مو أكو ناس تحب صدام لا لشيء إلا لأنه شبحه خارج العراق، له خارج العراق هسه مجرم يقاتل أهل البيت غيره، فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها. فقال: من العواطف والشهوات. والإنسان ميال إلى الشهوات، عند شهوة النظر يستأنس لعله بالنظر إلى المحرمات، شهوة الغيبة يسقط الآخرين ويرتاح يتشفى، شهوة السماع إلى الغناء الذي هو داعية إلى الغنى، إلى الفساد والفجور والميوعة والتخنث، شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة البطن يخلي بيها حلال حرام، المهم يشعر باللذة، شهوة اللمس، هاي شهوات موجودة عند الإنسان، بس شنو الطريق اللي يحدد هذه الشهوات؟ شنو الطريق؟ هذه الجهة الأولى الموجودة في الإنسان. ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى، الله لم يتركه هكذا، وإنما خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وخلق عنده ضميرا وازعا يردعه عن المنكرات، يبين أنه ظلم الإنسان قبيح، فيقول له: لا تظلم الناس على حساب مصلحتك، لا تهمش أدوارهم في سبيل أنه تصير أنت البطل والباقي كلها تابعة إليك، لا تحاول أنه تترس جيبك وتخلي الناس جياع. هذا الضمير دائما يأنبه، إذا ما وصل إلى مرحلة بل ران على قلوبه، أما إذا وصل إلى ذيك المرحلة ران على قلوبه عند استعداد يقتل البشرية بأكمله في سبيل أن يبقى هو الأوحد، هو المتصدر، هو الخوش آدم والوادم كلها مخوشوات، هو المتقي، هو هذا حب الدنيا، حب النفس. وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه، هاي النفس اللوامة، نفس اللوامة ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ما دام الإنسان وصل مرحلة النفس، إذا النفس الأمارة بالسوء بعد هو متسافل، لكن إذا وصل ارتقى شوية يوصل مرحلة النفس اللوامة، كل ما يرتكب ذنب يبقى يتأذى، يبقى من ينام بالليل ما يرتاح، يبقى ضميره يأنب دائما، هذه حالة صحية، ولكن هو ارتكب الذنب. لكن إذا تسافل وصل إلى النفس الأمارة بعد، نعم إذا تكامل ووصل إلى النفس المطمئنة ليش بعد مرحلة عالية جدا ساوى عنده كل شيء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نحن هسه يا نموت، حتى لو واحد مجرم يقرون هاي الآية عليه ويكتبوها على قبره، يا أيتها النفس المطمئنة، ومن قال لكم هو نفس مطمئنة؟ وكتبت هاي النفس المطمئنة عن فلان وفلان. قال ولا يزال الخصام الداخل، إذن معركة عندنا جهتين، إذن معركة في النفس، النفس ساحة معركة. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستعرا ملتهب بين العاطفة من جهة الشهوة، حب الدنيا حب الشهوات، والعقل من جهة أخرى، لأن الإنسان فيه عقل وفيه شهوة، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم. ومن تقهره العاطفة وتخليه يسعى وراء الدنيا كما يسعى الكلب وراء النجاسات، وين ماكو شهوة وين ماكو طريق أعود دخله، خمر يشرب، زنا يفعل، كذا يفعل، محرمات يأخذ، هذا يصل إلى مرحلة أنه كله حرام، ينبت جسمه وجسم أبنائه وجسم زوجته ولها من المحرمات، من أكل الحرام، من أكل الحرام، ويتظاهر بالدين، يتظاهر بالدين، لأنه المجتمع اللي يعيش به مجتمع متدين، بس من طلع يوصل لندن أو للسويد وتسمع به سافر راح تسمع بأخباره شقد منحل، وشقد وصل مرحلة من السقوط. ليش؟ بعد ماكو عشيرة ما وعلى، بعد ماكو مجتمع يأنبه بنظراته. إذن هو هنا العرف كامش، العرف ولا داخله هو إنسان منحرف. إذن المسألة مو مسألة دين صارت عند البعض، مسألة عرف. ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلا والمتردين إنسانية والمنحدرين إلى رتبة البهائم. القرآن يقول كالأنعام بل هم أضل سبيل. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها، لذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة مبتعدين عن الهداية بإضاعة الشهوات، حب الرئاسة، حب الأكل، شهوة الفرج، شهوة البطن، وشهوات شهوة الجاه على حساب الآخرين ومن أي طريق، وتلبية نداء العواطف. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره. يعني الإنسان بدون أنبياء، بدون أنبياء، بدون حجج يدلوه على الطريق، ما يعرف شنو الطريق، لا يعرف ما هو الطريق الصحيح، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه، ولا يزال يزيد جهلا، ولا يزال يزيد جهلا إدراكا لجهله بنفسه، كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. أضافة لذلك أنه يوجد شيطان، الشيطان يريد أن يجعل العين من جنوده فيجعلها تنظر إلى الفواحش، وبالتالي ويجعل الأذن من جنوده، من جنود الشيطان، يجعلها تسمع الغناء والطرب والغيبة والنميمة، ويجعل اللسان من جنوده، يجعله يأخذ يتكلم بأعراض المسلمين وأعراض الناس، ويجعل الفرج من جنوده، ويجعل اليد من جنوده، تبطش وتعتدي على المؤمنين ويجعل القدم من جنوده تسير إلى في طرق المحرمات. فإذا صار عنده جنود صار جيش عند الشيطان، وبالتالي إذا انتصر في هذه المعركة يجر الإنسان إلى التسافل فيسقطه في جهنم. وعلى هذا فالإنسان بينما في الجانب الآخر العقل، جنود العقل، العقل والدين يريد أن يجعل من العين تنظر في العبادات، النظر إلى الكعبة عباد، النظر إلى وجه علي عباد، النظر إلى العالم عباد، النظر في القرآن عباد، وتريد أن تجعلها يقرأ القرآن. هذا اللسان يجعله من جنود العقل لا من جنود الجهل، والأذن تسمع كل ما هو خير، والفرج لا يكون إلا في موضعه، واليد لا تبطش إلا بأعداء الله، والقدم لا تسير إلا فيما يرضي الله إلى آخره. إذن كل واحد صراع على مملكة النفس البشرية، فكل واحد يريد يجر هذا النفس ويجعلها منحطة. لكن من الذي سينتصر؟ من الذي سينتصر في النهاية؟ وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب، إذن هو يتأمل يتطلع على من هو الذي يهديه، هو يتألم من هو الذي يوجهه، ينصب له الطريق الواسع اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى لتقوى بذلك جنود العقل. فإذا سمعنا الأحاديث والروايات في العين في الأذن في البطن في تقوى جنود العقل، بالتالي تزداد جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح، وعندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله، تزين له أعمال العاطفة زين للإنسان، الشيطان يزين للإنسان أعمال، بالتالي كل تصرف يتصرف تحاول أن تجد له مسوغ، وبالتالي هو يقتنع ويسير في طريقه إلى التساوي. وتحسن لنفسه انحرافاتها إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسن، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعرفة من حيث يدري أو لا يدري إلا من عصمه الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. نسأل الله العصمة والمغفرة إنه أرحم الراحمين. ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدد المثقف فضلا عن الإنسان الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاة واحدة واحدة، ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه، مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه. لو هسه البشرية بأكملها تجتمع وتتفق عليكم السلام، تتفق على أن تضع عليكم السلام على أن تضع فرد منهاج أو فرد دستور معين بحيث تسير عليه لكي تصل إلى طريق السعادة طريق الكمال، فإنها لا تنجح. وهذه الدساتير الآن الموجودة في الغرب دائما يجتمعون ويضعون دستور ثم بعدها وراء سنة أو سنتين يغيرون هذا الدستور، يجعلون فيه فقرات ما يناسب رغباتهم الجنسية أو غيرها، مثل الدستور الفرنسي أو غيره الذي جوز أن يتزوج الرجل من رجل وامرأة وغيرها من هذه الدساتير الوضعية. إذن يقول مهما تعارض مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات، فإنه لا يصل إلى طريق الكمال. هذا الإنسان لا يصل إلى طريق. ليش؟ لأن نظر البشرية بأكملها لو اجتمعت وتعاضدت نظرها محدود، مأخوذ هذا النظر وهذا الفكر من أفراد البيئة والمجتمع، أفكارهم مستقاة من جيل معين وليس من كل الأجيال، لأن هو عندما يفكر يفكر هل التكميل سنة مثلا، ولا يستطيع مثلا أن يعيش في أجيال سابقة قبل مئات عشرات القرون. إذن تفكيره في زمان محدود، درايته غير معصومة، تخطئ مرة ومرة تصيب. إذن لا يمكن الركون إلى فكر البشرية حتى وإن اجتمع، لا يمكن أن نحكم قوانينهم الوضعية. أضافة ذلك أنه مهما بلغوا في هذا القوانين، فإن هذه القوانين أي قوانين الأرض هي تختص بالجسد، موضوعة للبيع، للشراء، للزواج، للطلاق، للتعليم، للصناعة، للزراعة، للسرقة، للتهريب إلى غيرها. بينما قوانين السماء التي يجهلها البشر هي مختصة ببعد أعلى وأكمل، هي تختص ليس بالجسد فقط، وإنما تجمع بين الجسد والروح، تعني بالحب، بالطهارة. رسول الله عندما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، يعني هذا أكو قانون وضع الآن ودستور يشير إلى هذا المسألة. هذا رسول الله يقول لهذا الإنسان إنك لن تصل للإيمان ولن تصل للسعادة ولن تصل للأطمئنان حتى تصل إلى هذه المرحلة، لا تؤمن وتصل مرحلة كمالية في الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. وهذه ترى منزلة عالية جدا يحتاج لها جهاد نفسي، أنه الإنسان بحيث يصير ويصل إلى مرحلة الإطمئنان عندما يرى الغير دائما كل ما يتمناه لنفسه يتمناه لنفسه، لأنه سيقع في الحسد. وراح نجي نلقي مئات بل مئات الأحاديث في الحسد، مئات الأحاديث في الغيبة، مئات الأحاديث في النظر، مئات الأحاديث في الفرج، مئات الأحاديث في اللمس. هذا الكم الهائل من الأحاديث الشريفة كلها تركز على روح الإنسان حتى تبنيه. بينما لو جمعنا الدساتير الموجودة الآن في العالم منذ أن أول دستور وضعه إلى آخر دستور لا نجد فيه هذه القيمة الروحية. إذن قوانين السماء تختص بالتوكل، باللين، بالكراهة، بالشر، بطهارة اللسان، طهارة اليد، طهارة الرجل، طهارة الأذن، طهارة الفرج إلى آخره، وهذه لا نجدها في كل هذه الدساتير. قال فوجب أن يبعث الله. بعد أن وصف هذا الإنسان، لاحظ هذا الأسلوب الرائع للشيخ المظفر، يقول فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إذن بعثة الأنبياء لطف من الله ورحمة، لماذا؟ لأنها تقربنا إلى الطاعة تبعدنا عن المعصية، تقربنا إلى الطاعة لأن إحنا جاي نشوف رسول الله، قوله فعله تقريره حج. أما يجيك واحد من أبناء السنة ويقول لك أن الرسول كان يبول وهو واقف، وأن الرسول كان يحمل السيدة عائشة لكي يرى القوافل كيف ترقص، وأن الرسول كان يعبس بوجه العميان، وأنه هذا تشويه لقصه، هذا تشويه عجيب وخطير لرسالة السماء. قال فوجب أن يبعث الله تعالى. نعم، إنما بعدها ماذا يقول؟ إنما وإنما كان اللطف من الله تعالى واجبا. سيجي هذا السؤال، من الذي أوجب هذا اللطف؟ من الذي أوجب على الله أن يكون لطيفا بعباده وأن يرسل لهم الرسل؟ قال إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا لأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، يعني مقتضى الذات الإلهية تستوجب لزوم إفاضة اللطف من الله تبارك وتعالى. فلطفه رحمته المطلقة، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم، فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه. ولكن إذا المحل كان غير مستعد، يعني لطف الله هسه رحمة الله أن يظهر لما نفسه، ولكن لماذا لم يأذن الله تبارك وتعالى لحد الآن إلى الإمام بالظهور؟ المحل غير قابل، المحل غير قابل، لعله لو بعث في هذا الزمن اللي احنا لعله نشوفه انه مناسب او كذا يقتل كما قتل الامام الحسين في وقعته. اذا المحل غير قابل، والا الله لطيف جواد كريم لا بخل في ساحته، كل ما يقرب الى الطاعه، كل ما يرتقي بالانسان للكمال الله يفعله، ولكن المحل غير قابل، المجتمع غير قابل، لعله ما يتقبل الامام، لعله يرد عليه. والآن هسه بعض المتدينين يطبخ للحسين ويسير للحسين ويزور أمير المؤمنين وأربعة وعشرين سنة، لكن بس يوصل إلى الخمس ما عنده استعداد أن يتحدث في هذا المسألة، أو عندما تتحدث أو مثلا عندما تطرق على سمعي بعض الأمور اللي هي من الشريعة مثل الزواج المنقطع وغيرها عنده استعداد يكفر، يكفر بالله في سبيل أنه ما يقبل هذه المسألة ويأيد أبو بكر وعمر في هذه المسألة. كثير من الأمور يعني بعبارة أخرى يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهذا الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هذا يأيد الإمام الحجة، أطعن أنه سيقف بوجه الإمام الحجة باللسان باليد وبالقلب وباللسان. فيقول المصنف: فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جودي وكرمي. يا ابن آدم بالحديث خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف خبز أسوقون. شنو ينقص الله من خزائن الآن البشرية ينقلها من هذا الحال إلى حال أرقى وأكبر؟ لكن هي البشرية وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. صدام حكم 30 سنة مزق ودمر، مش تصور ليش حكم، يعني الله ما كان قادر انه ينتهي صدام بالانتفاضة الشعبانية تنتهي المسألة كلها ونبتدأ عصر جديد وزمن جديد، ولكن المحل كان غير قابل لحكمة ولمصلحة، لحكمة ولمصلحة. قال: وليس معنى الوجوب هنا ان احدا يأمره، يعني يجب ان يكون الله لطيف فيبعث الانبياء لكي يقربوا من الطاعة ويبعدوا عن المعصية، وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، ولا راح يثبت أنه توجد علة عليا قد تأمر الله، بل معنى الوجوب في ذلك، هذا المعنى من الوجوب اللي أريده، هو كمعنى الوجوب في قولك أنه واجب الوجوب، أي اللزوم واستحالة الانفكاك. نقول واجب الوجود أي أنه نبع وجوده من صميم ذاته، يعني يستحيل أن ينفك عنه كرمه وجوده ولطفه بعباده، فنقول واجب اللطف. إذن بعد هذه العقيدة أنه النبوة لطف، تبين أن إرسال الأنبياء ووجود الحجج حجج الله تبارك وتعالى يعتبر واجب، لأن مع الأنبياء ومع الأئمة يكون العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، فالله تبارك وتعالى يهيئ له بعناية الإلهية الأسباب التي تقربه إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، ولذلك أرسل ما يقارب 124 ألف نبي و124 ألف وصي وشوف البشرية، وأعطاهم العقل ووجد أوجد عندهم الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن تجد هذا الانحطاط وهذا الانحراف العجيب وهذا البعد عن الله تبارك وتعالى بالنسبة الغالبة يعني. فلذلك الله سبحانه لطيف بعباده فأرسل لهم الأنبياء، فيكون بعثة الأنبياء من لطف الله، من لطف الله وكرمه وجوده على الناس. قال: عقيدتنا في معجزة الأنبياء. المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، أما المعجزة في الاطلاع فهذا يأتي بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، أحسن الله عليكم.